الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بالنعم الكثيرة وتفضل علينا بالخيرات الوفيرة، نعمه علينا تترى، ومن أعظمها أن هدانا للإسلام وجعلنا من أهل توحيد رب الأنام، فنحمده جل وعلا على هذه الخيرات، ونسأله المزيد من الفضل والبر والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل السلام وأطيب الصلاة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في قراءة كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 264، تلميذ الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه، وهو دان بعلمه من خلقه. قد جاءت النصوص بإثبات العلو لله جل وعلا على أدلة كثيرة متنوعة في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله جل وعلا: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، والتنزيل لا يكون إلا من أعلى لأسفل. ولذا لما دعا موسى فرعون إلى الإيمان بالله قال فرعون لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ولما كان من فطرة الناس أن يرفعوا أيديهم وقلوبهم إلى جهة العلو يسألون الله جل وعلا في دعائهم، مما يدل على أن مما استقرت عليه الفطر إثبات صفة العلو لله تعالى. فإن قال قائل: هل هذا يعني أن الجهة تحويه؟ قيل: جهة العلو ليس لها منتهى، وبالتالي ليس لها احتواء لما فيها حتى يقال بمثل ذلك الكلام. وكذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت صفة العلو لله تعالى، من مثل قوله جل وعلا، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. وأما استواء الله على العرش فقد جاء في 7 آيات من كتاب الله: استوى على العرش، على العرش استوى. فحينئذ يثبت الإنسان علو الله تعالى على العرش، ولا يقتضي ذلك مماسة ولا احتياجا للعرش، فالله تعالى هو الغني. فإن قال قائل بأن المراد بقوله على العرش استوى أي استولى، قيل هذا تحريف لللفظ عن معناه، فاستوى في اللغة يطلق على الارتفاع، والعلو كما هو معروف من لغة العرب. فإن قال قائل بأنه قد ورد الاستواء بمعنى آخر غير الارتفاع من مثل قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء يعني عمد إليها، ومن مثل قوله جل وعلا استوى على سوقه، قيل بأن استوى في لغة العرب تطلق على معان متعددة لكن سياقها يدل على المراد منها. فإذا جاء بعد استوى أو تعلق بها حرف الجر إلى حينئذ كان معناها القصد، وكقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإن جاءت للتسوية بين شيئين فإنها تعني المقارنة بينهما، كما تقول استوى فلان وفلان. وإذا جاءت مطلقة استوى بمعنى أكمل نضجه، وأما إذا تعلقت إما إذا تعلق بالفعل استوى متعلق بالحرف على فهذا يعني العلو والارتفاع والاستقرار. ومن ثم فالأصل أن نؤمن بما في القرآن على ظاهره كما هي طريقة العرب في فهم الكلام، فإن الله تعالى قد أنزل هذا الكتاب من أجل أن يكون مفهوما عند العرب، كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هنا فإن الأصل في ألفاظ القرآن أن تحمل على ظواهرها بحسب لغة العرب. فإن قال قائل بأنه يمكن أن تؤول إلى معنى آخر، قيل هذا التأويل يخالف ظواهر النصوص. وأما إثبات علم الله جل وعلا فإن الله لا يخفى عليه شيء من الأحوال التي تكون في العالم علويه وسفليه، كما قال تعالى وهو بكل شيء عليم. فعلم الله محيط بجميع ما في الكون ظاهره وباطنه، وكما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقد أخبر سبحانه أنه يعلم ما في الضمائر وما في القلوب، كما قال تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلم الله جل وعلا محيط بجميع الوقائع، ولذا أثبت الله لنفسه المعية مع خلقه معية علم، كما في قوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالمعية هنا يراد بها أنه معهم بالعلم. ويدل على ذلك أن الآية قد افتتحت بالعلم يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمت بذكر إحاطة علمه جل وعلا بالكائنات. والناظر في النصوص يجد أنها في باب المعية تثبت نوعين من أنواع المعية: الأول المعية العامة التي تكون مع جميع الخلق، وهي المعية بالعلم والإحاطة كما سبق. وهناك نوع آخر ألا وهو المعية بالنصر والتأييد، كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إن الله مع الصابرين، فهذه معية خاصة قد جعلها الله جل وعلا لأوليائه، وتكون بالحفظ والنصر والتأييد والإعانة. فإن قال قائل هل هذا يقتضي مماسة أو يقتضي أن يكون شيء من أحوال الخلق محيطا به جل وعلا؟ قيل بأن ذلك لا يقتضي شيئا من هذه المعاني، ولذلك لو وقع نزاع بين المسلمين وغيرهم في بلد من بلدان العالم البعيدة لقلت أنت أنا مع المسلمين، مع أنك لست قريبا منهم ولست مماسا لهم. فهذه المعية لا تقتضي مخالطة ولا تقتضي شيئا من الظنون التي قد يظنها بعض الناس. ولذا قال المؤلف أحاط علمه بالأمور، وفي هذا بيان أن علم الله محيط بجميع الوقائع الكونية صغيرها وكبيرها، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وهذا يدل عليه عموم النصوص التي وردت بإثبات إحاطة علم الله بكل الأشياء، ثم قال وأنفذ في خلقه سابق المقدور. قدر الله غالب، فلا يقع شيء في الكون إلا وقد قدره الله سبحانه، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويدل على هذا نصوص عديدة تثبت القدر، وقدر الله يشتمل على أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله بالوقائع قبل وقوعها، والثاني إثبات أن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. والرتبة الثالثة من مراتب القدر إثبات أن ذلك قد وقع بمشيئة الله جل وعلا، فإنه لا يقع شيء في الكون إلا وقد أراده الله وأشاءه إرادة كونية قدرية. وأما المرتبة الرابعة فهي رتبة خلق الله لهذه الوقائع، فإن الله قد خلق الناس وخلق أعمالهم وخلق الحوادث، كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. ثم أورد المؤلف قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فخائنة الأعين ما تخفيه العيون وتشير إليه بالتفاتها، وما تخفيه الصدور من الظنون والوساوس والاحتمالات وما يكون فيها من تدابير وتقادير ومكائد ومكر، فكل ذلك يعلمه الله تعالى. قال فالخلق، ويشمل هذا الإنس والجن والحيوانات والطير، ويشمل الجمادات، كلهم لا يعملون إلا بأمر قد علمه الله تعالى. والله جل وعلا يعلم الوقائع قبل وقوعها، فإنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. والله جل وعلا يعلم بالوقائع قبل وقوعها، وهذا علم سابق، وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء. وفي هذا رد على أولئك الذين لا يقولون باطلاع الله وعلمه السابق على الوقائع الصغائر، وإنما يعلم بالكبائر. ورد على أولئك الذين ينفون علم الله بما سيكون من العباد من الذنوب والمعاصي من القدرية ونحوهم. وقال ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، يعني أن العباد سيقدمون على ما قدر الله العباد عليه من خير وشر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يرسل الملك إلى ابن آدم وهو في بطن أمه فيكتب أجله ويكتب عمله ويكتب رزقه ويكتب شقي أو سعيد، وهذا من سبق علم الله بما يكون من العباد من خير وشر. ثم قال لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، أي أن الجميع بتوفيق الله يوفقون للطاعة، وأنه لا يكون تحرك الإنسان إلى الأعمال التي يطيعون بها الله إلا بمعونة منه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يتمكنون من صرف أنفسهم عن معصية الله إلا بتوفيق منه جل وعلا. ثم ذكر أن الله غني عن العباد لا يحتاج إلى معونة منهم، ولذا قال خلق الخلق بمشيئته، فأثبت رتبة الخلق وأثبت رتبة المشيئة، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وخلقه يشمل الذوات كما يشمل الأفعال والعوارض التي تكون عند الناس، مع عدم حاجة الله إلى العباد، فهو إنما خلقهم ليختبرهم ولينظر من يهتدي منهم ممن لا يهتدي، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبين الله تعالى أنه هو الذي خلق الخلق وخلق أعمالهم، وأنه يوفق من شاء لطاعته، وأنه قد قدر على بعض العباد أن يعصوه جل وعلا. ولا ينفي هذا أن يكون للعباد مشيئة وإرادة، فإن الله تعالى قد أثبت للعباد مشيئة، ولكن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت للرب مشيئة، وأثبت أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل ألا يمكن أن تتعارض هذه المشيئات مشيئة العبد ومشيئة الرب، قيل هذا السؤال سؤال خاطئ، إنما ينتج ممن لا يعرف قدرة الله جل وعلا وتصريفه للأمور سبحانه وتعالى. فالمقصود أن العبد يثبت قدر الله وسابق علمه، ويترتب على ذلك عدد من الفوائد التي يستنتجها الناس من إيمانهم بالقضاء والقدر، فمن ذلك ألا يكون من العباد تجزع أو سخط لما يقدره الله عليهم من الأقدار التي لا ترغبها نفوسهم، فإن العبد في هذه الدنيا لا يسلم من شيء من الأكدار والمصائب، سنة كونية قد جعلها الله في الدنيا أن يقدر على العباد بعض المصائب ليرى من الذي يصبر ممن لا يصبر. والصبر عبادة عظيمة ينال الإنسان بها الأجور الكثيرة، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والصبر يتضمن عدم التسخط من قضاء الله وقدره، فمتى علم العبد أن هذه الحوادث والمصائب التي نالته إنما هي تقدير من الله جل وعلا، حينئذ يكون منه الرضا بقضاء الله تعالى. والعباد عند إصابتهم بالمصائب لا يخلون من أحوال، أول هذه الأحوال أن يكون العبد متجزعا متسخطا من قضاء الله وقدره، فهذا الحال حال من ليس من أهل الصبر وهو من أهل الجزع، فهذه حالة ممقوتة ويكون العبد بها مخالفا لما أمر الله تعالى به. وأما الحال الثاني فحال العبد الصابر الذي لا تؤثر عليه هذه الوقائع، لأنه يعلم بأنها من عند الله، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهناك مرتبة أعلى من هذه المرتبة، ألا وهي مرتبة الرضا بقضاء الله وقدره، فإن العبد متى علم أن ما يقدره الله عليه يكون خيرا له، متى تعامل معه على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، كان هذا من أسباب رفعة درجته وعلو منزلته، ومن ثم فهو راض عن الله فيما يقدره عليه من أنواع المقادير. ولذا قال تعالى في وصف أهل الإيمان: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا عن الله يشمل الرضا عن الله فيما يقدره، وهو الرضا بالله ربا، وكذلك يشمل إقرار العبد بصرف عبادته لله وحده، كما جاء في النصوص الأمر بذلك: فنرضى بالله ربا وكذلك نرضى به إلها معبودا، فنصرف عباداتنا له سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وقد جاء في حديث عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد أركان الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن هنا فإن العبد يؤمن بأن جميع الأقدار من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء مما يتعلق بكلام المؤلف في تقرير قاعدة الإيمان بالقضاء والقدر. ولعلنا إن شاء الله أن نواصل درسنا في الغد بعد صلاة الفجر في هذا الموطن بإذنه جل وعلا.